إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فاتقوا الله يا عباد الله، واعلموا أن التقوى نجاتكم يوم ينصب الصراط، وبرهانكم يوم تلتبس الأمور ويختلط الظلام بالنور، ونجاتكم يوم الدين بإذن الله رب العالمين. عباد الله، لقد أنزل الله جل وعلا كتابه المبين الفارق بين الحق والباطل والشك واليقين، أنزله على قلب محمد صلى الله عليه وآله وسلم ليكون بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أنزله جل وعلا للعمل به وللتفكر والتدبر به. يقول جل وعلا: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. قد أمر الله جل وعلا بتدبر كتابه وآياته، ونعى على الذين لا يتدبرون القرآن. قال جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ وقال جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ولذلك يجب على كل مسلم أن يتدبر كتاب الله جل وعلا المشتمل على الوعد والوعيد، والمشتمل على ذكر الدنيا والآخرة، والمشتمل على ذكر أصناف الناس، والمشتمل على ذكر الجنة والنار، والمشتمل على العقائد والأحكام وغيرها. ألا وإن مما اشتمل عليه القرآن عباد الله، مما اشتمل عليه القرآن ذكر القصص، فالله جل وعلا قص على عباده في كتابه المبين، قص عليهم قصص الماضين والأمم السالفة من الخالين، قصها جل وعلا لا للتسلي، وإنما لأخذ العبرة والعظة، وإنما لأخذ الدروس والعبر. ولذلك يقول جل وعلا: نحن نقص عليك أحسن القصص بما نحن نقص عليك أحسن القصص. وأيضا ربنا جل وعلا أمر نبيه بقص القصص، قال: فاقصص القصص. وهكذا عباد الله، وليس هناك أعظم من قص الله جل وعلا ومن ذكره وبيانه. ذلك أنه رب العالمين، وهو علام الغيوب، وهو الذي خلق الخلق وأدرى بأحوالهم. ولذلك قال جل وعلا: ومن أصدق من الله قيلا، وقال جل وعلا: ومن أصدق من الله حديثا. نعم عباد الله، نحن نقرأ القرآن كثيرا، ولكننا لا نتدبر طويلا، بل إننا نقرأ في غالب أحوالنا نقرأ قراءة مجردة عن الفهم والتدبر والتفكر. ولذلك ذلك لا يصنع فينا القرآن كما صنع في السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فالواجب على كل مسلم أن يعتني بكتاب الله جل وعلا، وأن يتدبر معانيه، وأن يحل حلاله، وأن يحرم حرامه. وقصص الماضين من الأنبياء والأمم السالفة فيها عبرة وعظة لمن ألقى السمع وهو شهيد. ولا يمكنني في مثل هذه الخطبة أن آتي وأستقصي ما اشتملت عليه من المقاصد والمرامي ولا من الدروس والعبر، ولكنني أقف وقفة واحدة مع قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لأستلهم درساً واحداً وعبرةً واحدةً مما اشتملت عليه من الفوائد والعوائد على الناس جميعاً بإذن الله رب العالمين. ألا وإن هذا الدرس المستقى والمنتقى والمختار من قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الابتلاء في حياتهم، فما من نبي من الأنبياء ولا رسول من الرسل إلا وقد ابتلي بلاء عظيما. ولا يخفاكم عباد الله كما أسلفت قبل قليل أن ذكر قصص الأنبياء إنما هي لأخذ العبرة والعظة ولجعلهم أسوة وقدوة في جميع شؤوننا وفي جميع أمورنا. ولذلك أمر الله جل وعلا بالاقتداء بهم وباتباع سبيلهم وبالسير على خطاهم، قال جل وعلا: فبهداه مقتده. وإن الابتلاء في حياتهم سمة بارزة يتسلى بها كل مؤمن يؤمن بالله جل وعلا واليوم الآخر. وقد تنوعت الابتلاءات في حياة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فهذا نوح صلى الله عليه وسلم مكث في قومه يدعوهم إلى الله 1000 سنة إلا 50 عاما. وفي نهاية المطاف قال جل وعلا: وما آمن معه إلا قليل. وإن في هذا تسلية للدعاة إلى الله جل وعلا الذين يبذلون النصح ويبذلون كل ما يستطيعون في سبيل هداية الناس، تسلية لهم حينما لا يجدون من يستجيب إلى دعوتهم أو يكون المستجيب قليل. هذا نبي الله الذي يوحى إليه من الله جل وعلا مكث هذا العمر المديد، ومع ذلك يقول جل وعلا: وما آمن معه إلا قليل. ولقد كانت العاقبة حميدة، حيث إن الله جل وعلا أكرم نبيه نوحا عليه السلام بحيث جعله الأب الثاني لهذه البشرية حينما أغرق الأرض كلها، فبقي نوح ومعه ثلة مؤمنة. قال العلماء: ونوح يعد الأب الثاني لبني آدم، استحق حينما ثبت وصمد على منهج الله رب العالمين، واستخرج الله جل وعلا العبودية من صدره وقلبه حينما بقي ثابتا في الدعوة إلى الله رب العالمين، فأكرمه الله جل وعلا بهذه الكرامة. نوح عليه السلام وإبراهيم عليه السلام يبتليان بأقرب الناس إليهم، ذلك أن نوح عليه السلام لم يؤمن له، ذلك أن نوح عليه السلام كان من ضمن من لم يدخل في دائرة الإيمان زوجه وابنه، حيث إنهما كانا من الكافرين. أما ابنه فلقد حاول معه محاولات عديدة، حتى إنه حينما أغرق الله جل وعلا الأرض ناداه نوح عليه السلام: اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. فكان جواب هذا الابن الضال قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وكذلك زوجه لم تؤمن بالله رب العالمين، وكانت تناكف زوجها وتعاند نبي الله جل وعلا. ولا شك بأن هذا الابتلاء أشد وقعا من أي ابتلاء آخر، وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على النفس من وقع السهام المهند. ولا شك بأن هذا تسلية لمن عانده أحد أبنائه أو زوجه أو ضل ضلالا مبينا، يتسلى بما كان عليه نوح عليه السلام، وكذلك بما كان عليه لوط عليه السلام، حيث إن زوجه كانت من الكافرين. قال جل وعلا: وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين، فخانتاهما، يعني خيانة الدعوة، وليست خيانة فراش بإجماع أمة الإسلام، ومن اعتقد بأنها خيانة فراش فقد ضل ضلالا مبينا، بل بعض أهل العلم يرى كفره. ذلك أن الله جل وعلا لا يختار لأنبيائه زوجات فاسقات أو فاسدات، وإنما خيانة دعوة وخيانة أمانة، فلقد كانتا على غير الهدي القويم والصراط المستقيم، فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا، وقيل ادخلا النار مع الداخلين. واذهبوا يا عباد الله بأذهانكم وتصوروا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، أبو الأنبياء وعمود الملة وشيخ المرسلين، يدعو إلى الله رب العالمين، فيبتلى بأقرب الناس إليه، يبتلى بأبيه يناكفه ويعانده، وإبراهيم يترفق معه ويتلطف معه، ويأتيه من بين يديه ومن خلفه يا أبتاه، يناديه يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. كلام ينضح بالرحمة والشفقة على أبيه الضال، ومع ذلك يهدده أباه، يهدده أبوه، يهدده تهديدا خطيرا: لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. فكان جواب إبراهيم: سأستغفر لك. كان جواب إبراهيم: سلام عليك، سأستغفر لك ربي، إنه كان بي حفيا، وأعتزلكم وما تدعون من دون الله، وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. نعم، أقرب الأقربين وعشيرته المقربين يناكفونه ويعادونه، بل إنهم بلغوا غاية الصلف وغاية القسوة حينما قالوا كلمتهم التي سجلها القرآن، قالوا: حرقوه وانصروا آلهتكم. حرقوه، إمعان في التعذيب والإذلال، لكن الله جل وعلا جعل العاقبة الحميدة له حينما صبر وثبت على مبدأ الله، على منهج الله رب العالمين. قلنا: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. نجاه الله جل وعلا في معجزة باهرة تخضع الرقاب لله جل وعلا، إلا أن القلوب الجاسية التي لا تنفعها الذكرى ولا العظة غردت بعيدا وطوحت بعيدا عن دائرة الإيمان. نعم، إنه الابتلاء في حياة الأنبياء، فحينما صبر إبراهيم نال شرف رتبة أبي الأنبياء عليه الصلاة والسلام. وإذا ما جئنا إلى زكريا عليه الصلاة والسلام الذي بلغ من العمر عتيا ومع ذلك لم يرزق بولد، فنادى الله جل وعلا وهو في هذا الابتلاء، نادى ربه جل وعلا، إذ نادى ربه نداء خفيا، قال: رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا، وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. بلغ سنا وهن فيه العظم واشتعل الرأس شيبا وأصبحت الزوجة عاقرا، ومع ذلك لم ييأس من رحمة الله جل وعلا، وكان دائم الدعاء والذكر لله جل وعلا، يناديه نداء خفيا ويعرض نفسه عرض المسكين الفقير على من يريد مساعدته وعونه، فيأتيه الفرج من الله جل وعلا بعد هذا السن المتأخرة، فيرزقه الله جل وعلا ولدا نبيا. ولا شك بأن هذا تسلية لمن ابتلي بالعقم وتأخر الولد أن ينظر في زكريا، وكذلك في إبراهيم عليهما الصلاة والسلام، حيث إن الله جل وعلا لم يرزقهما الولد إلا بعد سن متأخرة. ألا فأتسوا يا عباد الله، يا من لم ترزق الولد، ائتسوا بأنبياء الله وبرسله، واعلموا أنه ما من خير، ما من أمر يؤخر لكم إلا وفيه الخيرة من الله جل وعلا. ولذلك هذا التأخير في حياة الأنبياء حينما صبروا وثبتوا عوضهم الله جل وعلا الولد، بل له جعلهم أنبياء ومرسلين. فاللهم لك الحمد ولك الشكر، فالله جل وعلا يرزق من يشاء بغير حساب. وهناك نبي من أنبياء الله جل وعلا ذكره الله جل وعلا كمثال للصبر، إنه أيوب عليه السلام. إذا ذكر الصبر ذكر أيوب. أيوب بقي في البلاء وفي المرض وفي الشدة وفي اللأواء سنين عديدة وأعوام مديدة، حتى ذبل جسمه وشحب لونه وذهبت عافيته ونفر الناس منه، ولم يبق معه إلا زوجه التي صمدت وثبتت. وكان أيوب عليه السلام يقف على قنطرة العبودية لله، والله جل وعلا يخرج منه في كل لحظة معاني هذه العبودية، فما كان منه إلا أن يعرض نفسه على ربه عرضا، يقول رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فيأتي الجواب من الله مباشرة بعد هذه السنين التي امتحن فيها واختبر فيها، فخرج ذهبا خالصا، لم تشبه شائبة ولم تكدره ولم يكدره شيء من الأكدار، وإنما بقي نقيا في أول الطريق وأوسطه وفي آخره، فاستجاب الله جل وعلا له: اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. أين أنتم أيها المرضى؟ أين أنتم أيها المبتلون من أيوب عليه السلام؟ 18 عاما لم يتأوه ولم يتوجع ولم يئن، وإنما كان يقف على قنطرة العبودية لله رب العالمين. تقرؤون ذلك في القرآن: ألا فادكروا، ألا فاعتبروا، ألا فاتعظوا من أيوب عليه السلام، وقوموا مقامه، وسيروا على دربه وطريقه، فإنه والله كان على الهدي القويم. ولذلك استجاب الله جل وعلا له ونقاه تنقية عجيبة. سأل سعد ابن أبي وقاص ابن أبي وقاص النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء، فالصالحون فالأمثل فالأمثل. ولذلك ربنا جل وعلا يبتلي الإنسان على حسب دينه وإيمانه، فكلما قوي الإيمان وكلما قوي اليقين ابتلى الله جل وعلا عباده. وإن من الناس من يمشون على الأرض وليس عليهم خطيئة، أتدرون من؟ أتدرون من يا عباد الله؟ إنهم هؤلاء المرضى، هؤلاء أهل البلاء في أبدانهم وأرواحهم، نقاهم ينقيهم الله جل وعلا تنقية، حتى إن أهل العافية ليتمنون ما عليه أهل البلاء حينما تكشف السرائر، وحينما يقوم الناس لرب العالمين يتمنون ما عليه أهل البلاء، وذلك لما يرون من هذا الأجر العظيم والثواب الكبير، وما عليه الناس وما عليه أهل البلاء من هذه التصفية وهذه التنقية. نعم، إنه أيوب عليه السلام، فإذا ذكر الصبر الصبر ذكر أيوب، إسماعيل ابن إبراهيم ابن خليل الرحمن، هذا الشاب لما كان يافعا وقد أتى بعد طول مدة، فلقد بلغ إبراهيم عمرا طويلا ولم يرزق بالولد، وحينما رزقه الله جل وعلا بإسماعيل وشب إسماعيل ودرج وأصبح يعين والده، وقد أخذ بشغاف قلبه، وأشرب إبراهيم حب إسماعيل، يأتي البلاء المبين إذ يرى إبراهيم رؤيا عجيبة تقض مضجعه وتزلزل أركانه وتجعله منتفضا: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. الله أكبر، مصيبة وداهية وفتنة عظيمة يبتلى بها شيخ الأنبياء. والعجب ليس في بلية إبراهيم، العجب في صبر إسماعيل. قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وهنا أرانا الله جل وعلا كيف حال إبراهيم ظاهرا وباطنا، وكيف حال إسماعيل ظاهرا وباطنا. إنها حقيقة، ليست قضية تمثيلية، وليس خداعا، وليس تجربة. فلما أسلم وتله للجبين، حينما انتضى إبراهيم سكينه باليمين وأضجع فلذة كبده للجبين وأراد أن يحز رقبته، جاءه النداء من الله رب العالمين: أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين. هنا جوزي إبراهيم جزاء عظيما ونودي وهو بالسلامة والكرامة يحيى: يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين. فكانت القضية، فكان هذا الصبر سببا من أسباب هذه الأضحية التي يريق دمها أهل الإسلام في كل عيد ضحية، تقربا إلى رب البرية جل وعلا وتقدس. يا للأسف من أولاد يعقون آبائهم لأدنى قضية ولأبسط مسألة، وانظر إلى إسماعيل كيف أنه استسلم للبلاء المبين، وكيف أنه استجاب لرب العالمين. فاتقوا الله يا عباد الله، وعيشوا بأرواحكم وبقلوبكم مع قصص الأنبياء، والحديث ذو شجون والجعبة ملعى والقضايا كثيرة والخطبة لا تسع لهذا التوسع، لكنها عناوين عريضة وتطوافة عجلة حول قضية واحدة يمكن أن يستلهمها الإنسان من قصص أولئك الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، ويا فوز المستغفرين، أستغفر الله. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وعلى من بأثره اقتفى إلى يوم الحشر والمنتهى. أما بعد، فاتقوا الله يا عباد الله، واعلموا أن هذا القرآن العظيم هو الدستور الخالد والمنهج الباقي الذي ينبغي على كل مسلم أن يعيش معه، وأن يحل حلاله وأن يحرم حرامه، وأن يتعامل مع القرآن كما أراد الله جل وعلا، وينبغي للإنسان أن يعيش بروحه مع كتاب الله جل وعلا. والواقع أننا وللأسف الشديد نقرأ القرآن قراءة مجردة عن أمثال هذه المعاني، يضطرب اللسان في جوفة الحنك ولا يتحرك القلب تجاه آيات الله سبحانه وتعالى. فعيشوا يا عباد الله مع القرآن، عيشوا مع قصص الأنبياء، عيشوا مع قصص الماضين والسالفين ممن ذكر الله جل وعلا في كتابه، وخذوا منها الدروس والعبر، وخذوا منها ما فيه نجاتكم يوم القيامة بإذن الله جل وعلا. يقول سبحانه: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. والله جل وعلا ما ذكر أولئك الأنبياء إلا لأخذ العبرة والعظة. فانظروا مثلا في أدعية الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، كثير من الناس ينصرفون إلى أدعية يخترعونها مسجوعة منمقة فيها تكلف كبير، لكن انظروا في أدعية الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وقد سئل الإمام مالك رحمه الله تعالى عن دعاء اخترعه بعض الناس، قال: لا يعجبني دعاء الأنبياء: ربنا ربنا ربنا. هكذا كانوا يدعون، وهكذا كانوا يوجزون، وهكذا كانوا يختصرون. فالله جل وعلا أعلم بأحوالهم. فهذا مثال واحد، ولكم أن تبحروا في حياة الأنبياء من خلال قصص القرآن لتستلهموا الدروس ولتأخذوا العبر. وفقني الله وإياكم لاتباع الكتاب والسنة، وفقني الله وإياكم لاتباع الكتاب والسنة، وهداني وإياكم إلى ما فيه رضوانه والجنة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، اللهم انصر عبادك الموحدين، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم أصل أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر أوطان المسلمين. اللهم وفق ولي أمرنا بتوفيقك وأيده بتأييدك. اللهم ألبسه لباس الصحة والعافية. اللهم واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا. اللهم احفظنا واحفظ الإسلام والمسلمين يا رب العالمين. احفظنا عن أيماننا وشمائلنا ومن أمامنا ومن خلفنا ومن فوقنا، ونعوذ بعزتك أن نغتال من تحتنا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من عبادك الراشدين. اللهم اغفر لجميع المسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.